الحمد لله الذي أكرمنا ببلوغ شهر رمضان وأكرمنا بهلاله في أمن وإيمان وفي إسلام وإحسان. لك الحمد يا كريم يا منان، تدارك أهل الإسلام والإيمان بتمام الغياث العاجل واللطف الشامل، وأصلح لهم كل شأن وادفع عنهم شر كل ذي شر من الإنس والجان وكلنا ولهم بما أنت أهله، يا منزل القرآن في رمضان ويا مرسلا سيد الأكوان بالهدى والبيان. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد سيد الأكوان وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه على وجه الصدق والإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أولي العرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين. واجعلنا اللهم من أوفى عبادك حظا ونصيبا في نظراتك ورحماتك ومغفرتك، وعتقك من النيران وعتقك من الغضب ومن الذنوب والسيئات ومن العيوب ومن الآفات، يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. فرج كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ووفر حظنا من هذه الليالي والأيام الزاهيات الباهرات المباركات التي جعلتهن منة منك على من آمن بك، تفيض عليهم فيها من خزائن جودك ما تقصر عنه آمالهم وما لا ينتهي إليه طلبهم وسؤالهم. أخبرتنا على لسان الصادق أنك تجعل فيها من عجائب جودك ما ترحم به الخلائق وبما تهبهم فيه من مواهبك ما يجل ويعظم أن يحد أو أن يعد أو أن يحصر. لك الحمد يا منان، بارك لنا في رمضان وليالي رمضان وأيام رمضان، واجعله شهر فرج لأهل هذه الملة قاصيهم والدان. يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد على ما أنزلت من هذا القرآن واجعلت ابتداء إنزاله في هذا الشهر الكريم، وجعلته دواء لكل قلب سقيم، وجعلته منهجا يهتدى به ويسلك من سلك على دربه في الصراط المستقيم، ووعدت من جعلته أمامه أنه يقوده إلى جنات النعيم، وحذرت من أهمل كتابك وجعله خلف ظهره أن يسوقه إلى نار الجحيم. اللهم فاجعل القرآن أمامنا وإمامنا، واجعله هاديا لنا، وارزقنا الامتثال لأمره والاجتناب عن زجره، وارزقنا الاطلاع على علمه وسره برحمتك يا أرحم الراحمين. وللأمة من جود الله تبارك وتعالى شؤون تتعلق بصلة أفرادهم وجماعاتهم بالوحي والتنزيل والكتاب الجليل، وللمقبلين الصادقين منهم في كل رمضان تجدد لصلة بمعنى القرآن وسر القرآن ودلالات القرآن وأنوار القرآن الكريم كلام رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. وإننا في أيام الشهر الكريم المبارك نغنم استفتاح أبواب اتصال بوحي ربنا وتنزيل إلهنا بتأمل آيات أنزلها الله على قلب نبينا فبلغها إلينا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بها القلوب تتطهر وتتزكى وتتنور، والبصائر تتبصر وتمد بأسرار بصائر الكتاب ودلالات الخطاب وتفضل الوهاب بما لا يدخل تحت حساب. وقد انتهينا في رمضان الماضي للعام الأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سورة التحريم وأوائلها، وهي السورة الأولى أو الأخيرة في ما قبل سورة تبارك الملك، فهي الأخيرة في الجزء الثامن والعشرين من كلام ربنا جل جلاله، سورة مدنية بالاتفاق، فإنها تتحدث عن شؤون حصلت في المدينة المنورة بعد هجرة حبيب الخلاق صلى الله عليه وسلم بمدة. يخاطب الحق فيها حبيبه، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي، ولقد التفت نظر ذوي الذوق والفهم إلى أسرار من أسرار الخطاب في الكتاب، أن رب الأرباب يوجه الخطاب لحضرات ساداتنا الأنبياء بأسمائهم، فإذا وجه الخطاب لخاتمهم وجهه بألفاظ التعظيم والإجلال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي، وقال: يا آدم واسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا موسى، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وهكذا. فإذا وجه الخطاب لهذا العبد المحبوب المقرب قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فإذا جاءنا القرآن بهذا الأمر العجيب في خطاب هذا المصطفى، فكيف ينبغي لكل مؤمن أن يخاطب هذا النبي وأن ينزله في أي المنازل وأن يتحدث عنه بأي حديث؟ فهذا ثناء الخلاق على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، الذي يضيع عنده ثناء كل مخلوق. فصلى الله على أحب المحبوبين وأقرب المقربين إلى رب العالمين المجتبى الأمين سيدنا محمد. يقول رب العرش: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يعرض الحق تبارك وتعالى لنا مشاهد أدائه صلى الله عليه وسلم الحقوق والقيام بالمهمات والواجبات، فيعرض لنا شؤونا تتعلق بأسرته وأمهات المؤمنين، وأمورا عاناها وداواها وقاساها ونظر فيها عليه الصلاة والسلام مع ما تحمل من أعباء الرسالة الكبيرة للعالمين. فكان أيضا عليه الصلاة والسلام القدوة العظمى والمثل الأعلى في شؤون الأهل وفي شؤون الأسر وفي شؤون البيوت وفي شؤون الصبيان وفي شؤون الطعام والشراب وفي شؤون المال وفي شؤون اللباس وفي شؤون الأخذ والعطاء مع كل قليل وكثير وصغير وكبير. نعم القدوة محمد البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم، فكان مجلى الكمال الإنساني، إذ هو مستودع سر العلم الفرقاني صلوات ربي وسلامه عليه. فعرض لنا سبحانه وتعالى شيئا مما دار وجرى له في الأسرة لننظر أحوالنا مع الأسر وكيفية التعامل معهم، ولنقيم وسط البيوت والأسر هديا من هدي وسنة من سنة صلى الله عليه وسلم. وكان مما علم في شريعة الله تبارك وتعالى ما خص الله نبيه من جواز التزوج بعدد أكثر من الأربع، وقال سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواج، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين 9 من الزوجات، وكان عنده أمة أهداها له المقوقس من مصر، فكانت جارية تسراها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت هي أم ابنه إبراهيم، ولم تلد واحدة من النساء له غير خديجة، وإنما ولدت ماريا القبطية سيدنا إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، الذي توفي صغيرا نحو 7 أشهر عليه السلام، وكان قد توفي ابنان له من خديجة بنت خويلد، وكان بناته الأربع كلهن من خديجة بنت خويلد، زينب ورقية وأم كلثوم، وأعظمهن منزلة لديه فاطمة الزهراء عليهن رضوان الله تعالى، كلهن أمهن خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله جل جلاله. وأنه كان عليه الصلاة والسلام مع ما رفع الله عليه من حرج وجوب القسمة ونحوها بين الأزواج، كان يقسم بينهن، وكان يعدل في الليالي بين أزواجه أمهات المؤمنين، ومع ذلك كان يتفقدهن في عامة أيامه، ومنها ساعة يمر عليهن غالبا بعد العصر، فيدخل على هذه ويسأل عنها عن أحوالها وشؤونها، ويمر إلى الثانية ويسأل عن أحوالها وشؤونها، ويبلغ ما يتعلق بالبلاغ من هديه ومن ما أوحي إليه، ويأتي إلى الثالثة وإلى الرابعة وهكذا. وكان يقسم هذا الوقت في هذه العشية ما بين العصر والمغرب لهذه ولهذه ولهذه، فيجلس يسيرا من الوقت عند هذه ثم عند هذه ثم عند هذه. فلاحظت أيضا بعض أمهات المؤمنين في ذلك أنه تأخر بعض الأيام عند زينب، وجاءت روايات في تأخره بعض الأيام عند سودة، وجاء في بعض الروايات تأخر بعض الأيام عند أم سلمة، وأن من أمهات المؤمنين من تساءلت لما طال الوقت عند فلانة أو في حجرة فلانة أكثر، وأنهم انتهوا إلى أنه كان عند زينب وعند من ذكرنا أيضا في الوقائع عسل أهدي إليها، فكانت تصبه له صلى الله عليه وسلم فيشرب منه، فلاحظوا أن الوقت الذي يستغرقه في الحجرات زاد في هذه الحجرة، فلما رأوا أنه بسبب العسل الذي معها، جاءت حفصة وعائشة يتفقان أنهما يبطلان هذا التأخر في هذا البيت بسبب العسل، فعلمنا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه وهو أطيب الناس ريحا، وكان عرقه أطيب من ريح المسك، يشق عليه أن يجد أحدا فيه رائحة غير مستحسنة وغير طيبة، فقلنا ما دام كذلك نقول له إن هناك رائحة مثل رائحة المغافير، المغافير نوع من تمر شجر طعمه حالي وهو مثل الصمغ ورائحته غير مستحسن، له رائحة قوية، فبيقول بنقول أكلت مغافير؟ أكلت شيء من هذا الثمر الذي رائحته؟ فبيقول لا، فنقول منين نجد ريح المغافير منكم؟ ما وجدنا ريح مغافير، ما في ريح مغافير، ولكن من أجل يقول شربت العسل، فيقولنا أن العسل هذا جنى من المغافير، هذا أكل من العرفط، هذا الشجر العرفط الذي فيه هذا الصمغ أكل من شجر العرفط، فبقيت فيه الرائحة، فسيتجنب العسل لأنه لا يحب أن توجد منه أي رائحة غير طيبة صلى الله عليه وسلم. وجاء ومر على عائشة فقالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت في مين أن أجد هذا الرياء؟ قال إنما هو عسل شربته عند زينب. قال هذا العسل أكل نحله العرفط. العسل أكل من الشجرة دي اللي تجيب المغافير هذا، فإذا أكل منه النوب ظهر رائحته في العسل. فتعجب، فلما دخل عند الثانية حفصة قالت رسول الله أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير. قالت من أين الرائحة؟ ماذا أكلت؟ قال عسل. عند زينب قالت أكل نحله العرفط، هذا النحل حقه أخذ من العرفط. فلما جاء في اليوم الثاني عند زينب صبت العسل، قال لا حاجة لي به، فترك. حتى جعلت إحداهما مع الأخرى تقول ماذا تصرفنا، حرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عسل كان يأكله، فكنا يخفنا من أنهن تجاوزنا حدهن وأدبهن مع الجناب الشريف. ثم كان أن جاء صلى الله عليه وسلم يوما في يوم حفصة بنت عمر فلم يجدها، سألنا قالوا ذهبت تزور أباها وأن عند أبيها، فجلس في البيت وأرسل إلى مارية القبطية، فجاءته ماريا وجلست عنده. ثم جاءت حفصة فوجدت ماريا عند النبي صلى الله عليه وسلم، انتظرت حتى خرجت ماريا فأخذت تبكي تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تجي بماريا إلى بيتي وفي يومي وعلى فراشي، وما عملت هذا مع أحد من نسائك الأخريات؟ وأخذت تتكلم وتبكي. ولما رأى هذا الضعف عندها، هذا عجز، قال ما تريدين؟ تريدين أن أحرم اسمها ماريا؟ قالت نعم. قال والله لا أطأها بعد اليوم. فرحت وأخذ يهدئها من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ويحدثها ويقول فاكتمي ذلك عني، وعلمي أن أباك سيلي هذا الأمر من بعد أبي بكر من بعدي، ولا تخبري أحدا. سكت. قالت مرحبا. ولما خرج وذهب من عند صلى الله عليه وسلم دقت على حجرة عائشة، وكانتا متحابتين وكانت يتخبران بالأخبار بينهما، وجلست مع عائشة وقالت لها أبشرك هذه كفيناها هذه الجارية، النبي ما عاد بيقربها، وقال لي كذا وكذا، وقد قال استكتم، وقال وقالت إنه استكتم أن يكتمي الأمر، وقال وقالت لها وأخبرني أن أبي سيلي الأمر بعد أبيك، أن أبيك سيلي بعده، وأن بعده سيلي أبي، ولكن استكتمني الأمر لأنه لم يكن يخوض مع الناس في شؤون هذه الإمارات والخلافات من بعد الخلافة من بعده، وقد أطلعه الله ماذا يكون من يكون، وقد قال الخلافة بعدي 30 عاما. فإذا بالوحي ينزل يقول الله لي حبيبي أنا لك بين الناس، ولا أتركك لي ما يدور بعقليات النساء وما إليهن، لا تحرم شيء أحللت لك في طلب مرضاتهن، قمت بواجبك وأديت مهمتك وحسن خلقك وعظمت مراعاتك، ولكن لا يتجاوزن حدودهن معك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لا تحرم العسل ولا تحرم ماريا وتحلف أنك لا تطأها وهي ملك لك، جارية قد أباحتها لك، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، أبلغ من كريم خلقك إلى أن تضيق على نفسك في أمر قد أباحته لك ووسعته من أجل أن تلاحظ صدورهن وتأخذ بخواطرهن؟ قال أديت واجبك ولا تبلغ إلى هذه إلى هذا المستوى، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، لولا مغفرته ورحمته لأخذهن مؤاخذة يهلكن بها هلاك الأباد، ولكنه يرعى قربهن منك وقيامهن معك ويرعى حننك وعطفك عليهم، فبدأهن بالمغفرة وبالرحمة، والله غفور رحيم. أنت يا حبيبنا قد شرعنا فيما أنزلنا عليك كفارة الأيمان، فكفر عن يمينك ولا تبقى في دائرة تآمر هؤلاء عليك. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض تحلة أيمانكم أي كفارة اليمين، إذا حلفت أن لا تطأ ماريا فكفر عن يمين كفارة اليمين. قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقال له الحق خذ ما أنزلنا عليك في الشريعة وكفر عن يمينك وامضي، فأعتق رقبة عليه الصلاة والسلام في كفارة يمينه فيما يتعلق بماريا القبطية، وكان لم يقربها ولم يطأ من بعد ذاك الحال حتى تكلمت حفصة ونزل الوحي عليه يخبره بما كان من هذا الشان، فكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وفي هذا تعظيم اليمين أيضا وتشريع الكفارة لها، فأن ذلك مما أشير به على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به مع الاختلاف هل يلزمه الكفارة كفارته أم لا، ومع ذلك فقد كفر عن يمينه، فوجب أن يحذر أن تخرج الأيمان من دون تأكد أو أن تخالف من دون كفارة. إن كما قال لنا إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خير منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فينبغي أن نعظم الأيمان والحلف بالرحمن جل جلاله، ولا نجعل عرضة يقطعنا عن خير ولا نكثر منه ولا نقع بعد ذلك في الكذب. أما يمين يقتطع به مال امرئ مسلم فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا مال، قال ولو قضيبا من عراق، يأخذ من حق الغير من غير حق غمسة في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى على قضيب من عراق. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم متوليكم شؤونكم وتولى عباده المؤمنين عامة وخاصة خاصة، فكيف توليه للأنبياء؟ فكيف ما تولى به أول العزم من الرسل؟ فكيف ما تولى به سيدهم محمدا؟ والله مولاكم وهو العليم الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. وتابع الحق ذكر هذا الخبر العظيم في قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إلى حفصة بنت عمر حديثا يتعلق بشان تحريم الجارية ماريا وبوصول الخلافة بعده إلى الاثنين، يقول أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به قامت أفشت وأظهرت السر الذي استكتمها إياه وأظهره الله عليه، أطلعه عليه وبينه له. وماذا قالت حفصة لعائشة وماذا جرى بينهما وماذا كان منها؟ قال وأظهر الله، عرف بعضه عند خطابه لحفصة ومعاتبته إياها، وأعرض عن بعض كرما منه ورفعة، فإن ذوي المرؤات والخيرات لا يستقصون في حقوقهم من أمر، فترك بعضه ولحكمة أخرى وهي أن الأمر الثاني ترك الخوض فيه أحب أن لا يطير منه شرر الخوض بين الناس، وهو أمر من اقتضت الحكمة اللي هي أن يكون سرا شؤون شأن الخلافة من بعده، فكتم ذلك ولم يعد العتاب على حفصة فيما تكلمت به فيما يتعلق بالخلافة، بل أحب أن لا يخاض في المسألة أصلا، وعاتبها فقط فيما يتعلق بشأن تحريم مارية القبرية، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قلت من أنباك هذا؟ كيف عرفت أني عملت هكذا وأنا متخفية به وسر بيني وبين عائشة ومستكثر ما خلينا أحد يطلع عليه؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، رب العالمين جل جلاله جلاله، قال نبأني العليم الخبير، ووجه الحق الخطاب إلى حفصة وعائشة، قال إن تتوبا إلى الله من هذا التعامل بهذه الصورة مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما، وحدتم عن سواء السبيل بكلامكم عن العسل، وبإخراجكم لي الكلام الذي يحب صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج، فحصل عندكم ميل وإصغى، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه تستمرون في هذه التظاهر عليه لأجل شيء مما يتعلق برغباتكم في التفات إليكم وقلة اتصاله بسواكم، فإن الله هو مولاه. فكان أمر بالغ في التحذير والتهديد للجناب الشريف، ولما أنه كان لا ينتصف من نفسه ولا يطالب حقوق نفسه، تولى رب العرش الدفاع عنه والكلام عنه، وهكذا عادته مع من يكون سموحا صفوحا لا يتحرك لأجل حقوق نفسه، الحق يتولى أمره ويقوم له جل جلاله وتعالى في علاه. وكان أكرم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، كان في جميع ما يتعلق بحقوقه وشؤون نفسه الشخصية متسامحا صفوحا غير مبال ولا مكترث بها ولا يطالب بشيء منه. فجاء القرآن يبينهم أنهم إذا رأيتم هذا الصنف من هؤلاء الذين لا يبالون بحقوقهم لا تستخفونهم ولا تستضعفونهم ولا تظنوا أنهم وقد أعرضوا عن حقوقهم أنه مباح لكم أن تقصروا في حقهم وأن تتجاوزوا حدكم معهم، فأنا أتولاهم وأنا أغار عليهم ومن أجلهم. قال سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين موالي لمحمد عليه الصلاة والسلام والملائكة كلهم بعد ذلك ظهير، أي أنه صاحب المنزلة الكبيرة لدى الرب وملائكته ولدى كل مؤمن، فعلمنا تخاطبنا من وتكلمنا من وتتعاملنا مع من، فكان غاية التأديب من الرب جل جلاله لهذه الأسرة الكريمة لتكمل تزكيتها ويكمل تأديبها وتهذيبها، ويصلحنا في البيت الكريم المصون أمهات لأهل الإيمان ومرافقات لسيد الأكوان في دار الجنان، بل في الفراديس العلا حيث لا يسكن حيث يسكن تحت درجاته تلك أكابر الأكابر من محبوبي الرحمن من إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين المقربين، ويطلعنا إلى تلك القصور من أجل بدر البدور صلى الله عليه وسلم، فتابع الحق تهذيبهن وتاديبهن. فالحمد لله على ما أكرمنا بهذا الوحي والتنزيل، والله يرزقنا الاستفادة ويعيد علينا عوائد السعادة بصلاح الغيب والشهادة ونيل الحسنى وزيادة. اللهم جد علينا بما أنت أهله، وأصلح لنا والأمة الشان كله، واجعل اللهم لنا في رمضان هذا صلاحا لذكورنا وإناثنا وبيوتنا وأسرنا ودورنا وما يدور فيها، خلصها من موجبات الغفلة، وخلصها من الخروج عن الآداب مع الكبار والصغار. اللهم وارزق الكل اتصالا بحبل المراقبة لك في السر والإجهار، وأدبا معك يا كريم يا غفار. وبارك للأمة في رمضان هذا، واجعله مفتاحا لأبواب الفرج ورفع الضيق والحرج وتقويم كل معوج، وافتح في الخير لنا كل باب مرتج. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.